وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
صلى الله عليك. باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنكر.
يلقى فيها الحيض، حيض يعني الخرق التي يصيبها دم الحيض التي تستعملها المرأة لتستثفر بها. لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلقون هذه الأشياء في الماء، لكن كانت
قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب المستان فأدخلني إليه فقلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.
نعم. الآن بئر بضاعة، هذا البئر كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أتتوضأ منها مع أنها بئر يصيبها، يقع فيها النفايات، يقع فيها الأذى، بل يقع فيها أحيانا عذر الناس، كل هذه الفضلات تقع فيها، يحملها السيل حتى تقع فيها، هل تتوضأ منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، شيء نكرة في سياق النفي، يعني لا يوجد شيء يمكن أن ينجس الماء أبدا. فما دام الماء لم يتغير بنجاسة فإنه لا يوجد شيء ينجسه مهما كان وضع هذا البئر. المؤلف بعد ذلك أراد أن يصف هذا الماء، هذا البئر، فبين أن الماء الذي فيها، الماء الذي فيها، يقول: إذا وقف فيه الإنسان عمقه إلى حد العانة، فإذا نقص إلى دون العورة يعني إلى الركبة، وأما عرضها فهو 6 أذرع، 6 أذرع في ارتفاع متر، هذا حد هذه البئر، يعني هو ماء في عرف فقهاء الحنابلة يسمى ماء إيش، قليل ولا كثير؟ كثير، لأن يعني عندهم الماء القليل دون القلتين، دون القلتين يعني 160 لتر تقريبا، قليل، فهذا الماء ماء كثير. فصار الماء المؤلف يقصد منه أن الماء الذي تكلم عنه في بئر بضاعة أنه لا ينجسه شيء هو الماء الكثير، بناء على هذا الوصف الذي نقله أبو داود عن قتيبة بن سعيد لما دخل هذا البستان فوجد فيه هذا، وجد فيه الماء، وجد فيه البئر على وضع لم يغير عن العهد النبوي. إذن نعرف من هذا أولا أن الماء إذا لاقته نجاسة ولم يتغير، إذا لاقته نجاسة وتغير بنجاسة ما حكمه؟ نجس، هذا بإجماع المسلمين، بالإجماع ليس فيه خلاف. إذا وقعت نجاسة في الماء فتغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذه النجاسة فهو ماء نجس، هذا ليس فيه إشكال، وهو محل إجماع باتفاق أهل العلم. لكن إذا كان الماء قد لاقى النجاسة ولم يتغير فلا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون الماء قليل أو كثير. طبعا الماء القليل يختلف الفقهاء في ما هو الماء القليل، الإمام أحمد والشافعي يقول الماء القليل ما هو دون القلتين، ولأبي حنيفة رأي آخر يقول ما لا يغلب على الظن تغيره بوقوع النجاسة فيه. على كل، إذا كان الماء كثير ووقعت فيه نجاسة فلم يتغير فباتفاق أهل العلم أيضا أنه ماء طهور. إذن محل الخلاف بين العلماء في أي شيء؟ في الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغير، وإلا لو تغير صار نجس، هذا هو فقط هو محل الخلاف. الآن هذا الحديث، حديث الماء طهور لا ينجس شيء، هل يدل على أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة يبقى على طهوريته سواء كان قليلا أو كثيرا، أو لا يدل على هذا المعنى؟ نعم نعم، الماء طهور يدل على أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فإنه يبقى على طهوريته ولو أصابته نجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة جمهور العلماء لما قالوا إنه إذا وقعت فيه نجاسة وهو قليل فإنه يكون ماء نجسا، استدلوا بأي شيء؟ استدلوا بمثل حديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، طيب هذا الذي منع من أن يغمس يده في الإناء لأن احتمال أنها تصيبها نجاسة وهو نائم، إذا وضع يده في الماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دليل على أن الماء يتأثر، مع أنك لو وضعت يدك في الماء وأنت مستيقظ من النوم ما يتغير بنجاسة. كذلك خبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي لفظ فليرقه ثم ليغسله سبعا ولهن بالتراب. الماء اللي شرب منه الكلب هل يتغير؟ ما يتغير. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الألفاظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، دليل أنه صار نجس. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه هذا المنطوق أنه إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، المفهوم منه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث فيتأثر بملاقاة النجاسة له. هذه الأحاديث جعلها الجمهور أحاديث تخصص هذا العموم الموجود في الحديث، لا ينجسه شيء، صحيح هذا عام نكر في سياق النفي فتدل على العموم، تخص منها الماء القليل بهذه الأدلة. هذا رأي الجمهور أهل العلم. نعم تفضل.
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في فلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد لم ينجسه شيء.
المفهوم من هذا الحديث لم ينجسه شيء أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجسه شيء أصابه، هذا المفهوم. القلتين يعني الجرتين العظيمتين، القلة هي جرة العظيمة سميت بذلك لأنها تقل يعني تحمل. القلة المعروفة في الزمن النبوي هي قلال هجر التي تأتي من هجر، وقد قدرها بعضهم فقال وجدت القلة تتسع لقربتين وشيء، يعني احتياطا جعلوها قربتين ونصف. إذن مقدار القلتين هي خمس قرب، كل قربة تقريبا 100 كيلو، إذا أردنا أن نقيسها باللترات تقريبا تكون في حدود 160 لتر أو 161 لتر. طبعا قد تختلف لأن القربة غير موجودة الآن، والتقدير تقدرناه بناء على الكيلوغرامات، والكيلوغرامات تحسب الوزن واللتر يحسب الحجم، هذا الاختلاف جعل الأمر تقريبي وليس دقيقا، لكن في هذا المقدار تقريبا. الآن الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يدل بمنطوقه على أي شيء؟ أولا ما الأقوى في الدلالة، المنطوق أو المفهوم؟
المنطوق
حجة، أما المفهوم فهو ليس بحجة عند بعض الفقهاء، وله درجات اللي هو دليل الخطاب، شيء منهم مقبول وشيء يكون قبوله أقل. لذلك دائما إذا وقع تعارض بين منطوق ومفهوم ما الذي يقدم؟
منطوق.
هذا أمر مستقر عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طبعا بعض الفقهاء يقول أن هذا الحديث مضطرب، صحيح أن الحديث صحيح مقبول. إذا بلغ الماء قلتين منطوقه أن إذا كان الماء كثير وقعت في نجاسة لا يتأثر، صحيح، لكن مفهومه ما هو؟ أن إذا كان أقل من القلتين يعني كان قليل ووقعت في نجاسة تؤثر فيه. نحن نقول المنطوق لا إشكال فيه، أما المفهوم فإن عندنا في قبوله نظر. ما سبب هذا النظر؟ سبب هذا النظر أن أخذنا لمفهوم المخالفة يشترط فيها ألا يكون له معارض راجح، وقد وجدنا أحاديث تدل على خلاف ما دل عليه المفهوم. مثل ماذا؟ نعم وهو لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء منطوقه يدل على أي شيء؟ على أنه لا يوجد شيء يؤثر في الماء. طيب هذا الحديث عام، وعندنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث خاص، وإذا تعارض عندنا عام وخاص ما الذي يقدم؟
خاص.
يعني نقول إن الماء لا ينجسه شيء وقع فيه إلا إذا كان دون القلتين، هذا رأي الجمهور، رأيهم قوي ولا لا؟ نعم قوي أو لا؟ طيب. سيأتينا بعد قليل، نحن نريد أن نمشي على طريقة المؤلف. تفضل.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
هذا ما مر علينا الحديث هذا؟ نعم مر معنا. وكما قدمت لكم المؤلف قد يذكر الحديث في أكثر موضع باعتبار دلالة معينة. نعم
رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقي ثم يغتسل منه. ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل.
نعم يقول إن هذا الحديث لا يبول أحدك في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. الآن الماء الدائم يمكن أن يكون الماء الدائم أكثر من قلتين ويمكن يكون أقل من القلتين. الآن الحديث يقول الماء الدائم لا يغتسل فيه لا يبولن فيه ثم يغتسل منه. إذا قال لا يبول فيه ثم يغتسل منه دليل على أن هذا البول الذي وقع في الماء نجس الماء. طيب لو كان الماء أكثر من القلتين؟ الحديث عام الحديث يقول لا يبول ثم يغتسل سواء كان كثيرا أو قليلا أليس كذلك؟ فيقول الجمع بينهما أن نحمل هذا الخبر على ما كان دون القلتين. ما كان دون القلتين إذا وقع فيه بول لا تغتسل منه. أما إذا كان أكثر من القلتين فاغتسل منه. كما أن بئر بضاعة كان يقع فيها العذرة والبول وغيرها من النجاسات ويستعمل للطهارة لأن بئر بضاعة أكثر من قلتين. نعم
صلي. باب آثار البهائم. حديث ابن
آثار البهائم
حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها وإلا يكون تحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها عن الماء عبثا عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الآن المؤلف يقول حديث القلتين حديث ابن عمر في القلتين يدل على ماذا؟ نجاستها يعني بورود النجاسة فيها وإلا يكون التحديد بالقلتين عبث. لماذا قال قلتين؟ يدل على أنها مرادة وإلا لو كانت غير مرادة لما حددها بالقلتين. نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرار. رواه مسلم والنسائي.
نعم هذا الحديث ذكره المؤلف في الباب الذي يليه فلعلنا نجمع الشرح في موضع واحد. نعم
عن كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له الوضوء فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه نعم. الجماعة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي
يعني يميل القدح. نعم
إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدار القطني.
نعم حديث الأول حديث صحيح حديث كبشة بنت كعب بن مالك وهو يدل على أن سؤر الهرة طاهر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن علة ذلك أنها من الطوافين عليكم يعني مما يكثر وجوده في البيت فطوافه وكثرة وجوده في البيت يقتضي أن يكون طاهرا. الحنابلة فهموا من هذا أن كل ما كان مثل الهرة وأصغر مما يكثر وجوده في البيوت فهو طاهر. القط والفأر المهم كل من كان حجمه مثل القط وأصغر فهو طاهر لأن الإنسان لا ينفك عن أن يستعمل هذا الماء الذي شرب منه أو أن يلامس الإنسان. لذلك نقول أن لعاب القط طاهر وعرقها لو عرقت فمست إنسان فهو طاهر لأن الإنسان صعب ينفك منها. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية يقول أن هذا الحكم في كل ما كان كثير الطواف على الإنسان يحتاج الإنسان إلى أن يستصحبه في منزله مثل حمار مثلا أجلكم الله. الحمار يحتاج الإنسان يكون موجود في البيت الحمار نجس لكن لأنه موجود في البيت يحتاج إليه الإنسان فلعابه طاهر وسؤره طاهر وعرقه طاهر لو ركبه الإنسان فكل هذه طاهرة باعتبار أن الإنسان لا ينفك عنها. أما عند الحنابلة فإن هذه الأشياء نجسة ولا يستثنون منها إلا ما كان من الهرة ودون. يقول ورد النص من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أصغى الإناء للهرة فشربت وقال إنها من الطوافين عليكم، فدل ذلك على أن ما كان منها وأصغر خلقة فهو طاهر والبقية نجسة. نعم.
أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الولوء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب.
أولاهن
بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
نعم. هذا الحديث يقول: إذا ولغ الكلب. الكلب يطلقه العرب باعتبار الكلب النابح المعروف الذي لا ينزال نسميه كلبا، ويطلقونه أيضا باعتبار كل ما له ناب، فيسمون الذئب كلب، ويسمون النمر كلب باعتبار أنه له ناب مثل الكلب. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي لهب فقال: أكله الكلب فأكله النمر. هذا الحديث الآن وارد في الكلب النابح المعروف، الكلب النابح. وقد اختلف الفقهاء هل هو عام في كل كلب، لأنه يقول إذا ولغ الكلب، هذا اللفظ يقتضي العموم. فمن الفقهاء من يقول إن المراد به هو الكلب المأذون به، لأنه هو الذي يمكن أن يوجد في البيوت. طيب ما هي الكلاب المأذون بها؟ كلب الصيد، كلب الحراسة اللي هو كلب الغنم، كلب الحراسة، نعم، وكلب الزرع. هذه الكلاب مأذون بها، وما كان مأذونا به فإنه يشمل هذا الحكم، بخلاف غيره من الكلاب، لأن غيره من الكلاب ستطرد من البيوت، ما يمكن توجد. والإمام مالك حمله على العكس فقال: بل الكلب المأذون به لا يشدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، بل هو قد أذن له، وإذا أذن له بأن يقتنيه في بيته فكان أدعى للتخفيف، لكن المقصود بالحديث هو الكلب الذي لم يؤذن به، فلذلك شدد في الطهارة منه. واللفظ الآن الذي أمامنا يدل على عموم النص في الكلاب، سواء كان مأذونا به أو ليس بمأذون به. فإذا ولغ الكلب في الإناء فالواجب أولا إراقته. طيب الماء الذي في الإناء له قيمة أو ليست له قيمة؟ له قيمة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقته إتلاف للمال، هل يجوز إتلاف المال؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وهذا يدل على أن الماء الذي ولغ فيه الكلب لم يعد مالا محترما، لأنه صار نجس، فلذلك أمر بإراقته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبع. الغسل يكون لأي شيء؟ هل لأن الشيء طاهر أو نجس؟
نجس.
ما يمكن يؤمر بتكرار الغسل إلا لشيء نجس. ثم بعد ذلك قالوا: لهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو عفروه الثامنة بالتراب. وهذا يدل على أنه أمر مع الماء باستعمال المطهر الآخر، يعني تعرفون الطهارة تحصل للإنسان إما بالماء أو بالتيمم في التراب، إما يستعمل الماء أو التراب، فأمر باستعمال نوعين من المطهرات الماء والتراب. وهذا يدل على أي شيء؟ شدة النجاسة. أولا، هل العدد مراد؟ جمهور أهل العلم على أن نجاسة أن سؤر الكلب تطهر بغسلها سبع مرات على سبيل الوجوب، وذهب الحنفية إلى أنها ثلاث مرات. أخذا من ماذا؟ أخذا بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي في الكلب إذا شرب من إناء أن يغسل ثلاث مرات. هل هذا الاستدلال صحيح؟ من اللي روى هذا الحديث؟ رواه أبو هريرة. فيقولون إن فعل أبا هريرة إما لا لنا أحد حالين، إما نقول إن أبا هريرة يتعمد أن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن، أو أن ننزه أبا هريرة عن مخالفة الهدي النبوي فيقول إنه قد وقف على أن هذا الحديث منسوخ وأنه يكفي فيه ثلاثة، فنقول بأن الواجب ثلاثة. تقبلون هذا الاستدلال؟ لماذا؟
يخالف،
لأن نستطيع أن نحسن فيه الظن فنقول أنه نسي، ألا يمكن ذلك؟ روى الحديث ونسيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أنت إذا سألت أحدا، استفتيت أحد، ما يمكن يهم ويخطئ وينسى؟ هذا كله وارد. فلذلك نأخذ بما روى ونترك ما رأى. ما حكم سؤر الكلب؟ أولا، ما حكم لعاب الكلب؟ نجس أو طاهر؟
نجس.
نجس، هذا ما فيه إشكال. فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال بحمد الله، محل اتفاق أن الكلب والخنزير نجسة. لكن الماء الذي شرب منه الكلب طاهر أو نجس؟ نجس. لماذا؟
لاقته نجاسة.
طب إذا كان أكثر من قلتين لا ينجس، وإذا كان أقل مثل الإناء
ينجس.
الجمهور الذي يقولون بالتفرقة بين الماء القليل والكثير عندهم أن الكلب إذا شرب من إناء فقد صار نجسا. لماذا؟ لأن لعابه نجس، ولعابه قد وقع في ماء قليل فأصبح الماء القليل نجسا. لكن عند من لا يرى أن الماء بوقوع النجاسة فيه يصبح نجسا حتى يتغير، وهو مذهب الإمام مالك، الإمام مالك عنده أن الماء لا يكون نجسا حتى يتغير بالنجاسة، يقول أن هذا الحديث لا يدل على النجاسة. لأن أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه، قل أمر بالإراقة، لأن للعاب الكلب لزوجة، هذه اللزوجة تقتضي أن يستقذره الإنسان، فلذلك أمر بإلقاء الماء، ليس لأنه نجس. كما أن الإنسان يغسل أشياء ليست لأنها نجسة لكن لأنه يستقذرها، يعتبرها شيء غير نظيف، شيء من المستقذر المستخبث عند الإنسان وإن كان طاهرا، مثل المخاط، المخاط طاهر ليس بنجس، ومع ذلك الإنسان يلقيه عنه، وإذا وقع في ثوبه غسله. ويقول أيضا إن تغليظ العدد وتكراره 7 مرات لا يدل على النجاسة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام قال أريقوا علي من 7 قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. ما قال هذا الكلام، أمر بأن يؤتى ب7 قرب كاملة فتفرغ عليه، صب عليه القربة الأولى والثانية والثالثة حتى السابعة ليقوم ويعهد إلى الناس. فهل هذا لوجود نجاسة؟ ليس لذلك، وإنما هو معنى تعبدي، لا يقتضي أن يكون نجسا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم، لا يقتضي أيضا كلمة طهور أن يكون عن نجاسة، بدليل قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. طيب الجنب نجس، ما الدليل على أن الجنب ليس بنجس؟ مع ذلك قال الله تعالى عنه وإن كنت جنبا فطهروا. وأيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهم ليسوا بنجس، ومع ذلك أمرهم بأن يؤخذ منهم صدقة، هذه الصدقة تكون سببا لتطهيرهم. إذن الإمام مالك يقول أن هذا الحديث لا يدل على نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب، وإن كان الكلب في نفسه نجسا، الكلب لا اختلاف في أنه نجس. في الحديث الأمر بالتتريب، فهل التتريب شرط أو لا؟ من الفقهاء من يقول أن المراد بالتتريب مجرد التنظيف، ولذلك إذا استعمل الإنسان بدل التراب الحواد أو المنظفات الأخرى أجزأت. ومنهم من يقول لا بد من استعمال التراب لأن في التراب معنى لا يوجد في غيره وهو التطهير. الآن من يقول أن استعمال المنظفات الأخرى تقوم مقام التراب، يجعل العلة في الأمر بالتراب ما هي؟ التنظيف. التنظيف، إذن يستنبط من قول النبي عليه الصلاة والسلام أولهن بالتراب أو الثامنة بالتراب أو أخرهن بالتراب على حسب الروايات، يأخذ منها يقول معنى التراب هو التنظيف. طيب هذه العلة التي أخذها من النص في ماذا استعملها؟ استعملها في أن يرجع على هذا النص ويلغيه. الآن ما هي فائدة العلة؟ لماذا نأخذ من النصوص من القرآن والسنة علل؟ نأخذ لتعدية الحكم إلى غير المنطوق به، يعني نقول مثلا إن الله تعالى حرم الخمر وسكت عن النبيذ، فنحن نقول إن النبيذ حرام قياسا على الخمر لوجود علة وهي أنه مسكر، فنقول كل مسكر خمر وكل مسكر يشمله حكم الخمر. هنا استعملنا هذه العلة أخذناها وهي الرغبة في مبالغة في التطهير وفي التنظيف، أخذناها من هذا الحديث الذي في صحيح، في الصحيح أخذناها منه وأعملناها في إبطال نفس الحديث. كيف أبطلنا الحديث؟ الحديث يقول ماء تراب، احنا قلنا لا، ماء صابون، أليس كذلك؟ لو أردنا أن ننقل هذا الحكم فنقول أنه في نجاسة الخنزير يستعمل الصابون لا إشكال، لكن في نفس الحديث لا يمكن أن نأخذ معنى من معاني النص فنجعل هذا المعنى الذي أخذناه من النص يبطل النص أو يلغيه أو يخصصه أو يقيده، إنما نأخذ منه نأخذ منه معنى، هذا المعنى نستفيده في نقل الحكم إلى غير المنطوق به. تفضل. نعم،
أحسن الله إليك. قال باب
عند الحنابلة أن نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبعا، الكلب ورد فيه النص، وأما الخنزير فإن الحنابلة يقولون إن لم يكن مثل الكلب فهو أشد، هذا نظر عقلي، لذلك نحن نقف مع النص ونقول أنه إن كانت النجاسة نجاسة كلب فتغسل سبع مرات. الحديث ورد في اللعاب. طيب وبول الكلب؟ الفقهاء يقولون بول الكلب أخبث، فإذا كان لعابه يغسل سبعا بالتراب فبولهم باب أولى. نعم،
صلى الله عليه. باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما عن أسماء.
الحت ما هو الحت؟ الحت هو الحك، الحك أن يحك، تحك النجاسة إذا كانت يابسة. والقرص، القرص معناها أنك تأخذ قطعة، تأخذ مكان النجاسة بين أصبعين وتفركهما بالماء بإصبعك حتى يزول النجاسة، هذا القرص. القرص يعني تضعه في الماء وتحركه بإصبعين. نعم.
عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وإن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعي لإزالة النجاسة.
نعم، الآن المؤلف من هذا الحديث أخذ عدة فوائد. حديث أسماء وجه المرأة التي وقع دم الحيض على ثوبها، يقول أولا تحته يعني تحكه ثم تقرصه بالماء، وإذا فركته بإصبعها في الماء ستزول النجاسة، ثم بعد ذلك تنضحه يعني تصب عليه الماء، فهي قد نضحت نفس موضع الدم ثم تصب الماء عليه كله فيكون أطهر له. يستدل المؤلف بهذا الحديث على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره، لأن لما قال تحته وتقرصه دليل على أنه شيء يسير يمكن قرصه، وإلا لو كان كثيرا لما أمكن قرصه واحتاج لاستعمال اليد كاملة. الفقهاء يقولون يعفى عن الدم النجس إذا كان يسيرا في غير دم الحيض، دم الحيض ما يعفى عن شيء منه، نجاسة مغلظة لذلك لا يعفى عن شيء منه، أما غيره من الدماء فإنه يعفى عن يسيره في غير الماء، في غير الماء قلنا الماء إذا وقعت فيه نجاسة الماء القليل يصبح نجس. لكن مثلا إنسان أصابه رعاف ووقع من أنفه قطرة دم على ثوبه معفي عنها، واضح هذا؟ لأنه ماء دم يسير ليس دم حيض وقع على الثوب. أما الدم الكثير فإنه لا يعفى عنه سواء كان دم حيض أو غيره، دم الحيض أغلظ من غيره. هذا المسألة الأولى. الثانية يقول أن طهارة السترة شرط للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحته وتقرصه وتنضحه ثم تصلي فيه، إذا لو لم تفعل هذه الأشياء لما جاز لها أن تصلي، وهذا ليس فيه إشكال. يقول أن هذه النجاسة لا يعتبر فيها تراب، ما الذي يعتبر فيه التراب؟ نجاسة الكلب، وعند بعض الفقهاء الكلب والخنزير، أما غير الكلب والخنزير فلا يعتبر التراب، يكفي فيه استعمال الماء. الفائدة الأخيرة يقول وأن الماء يختص بإزالة النجاسة، يعني لا يمكن تزيل النجاسة بشيء آخر غير الماء، وهذه المسألة مسألة كبيرة جدا خاصة في هذا الزمن. تعرفون الآن يستعمل لإزالة النجاسة للغسيل أحيانا غير الماء، مثل البخار يستعمل لإزالة الثوب إذا كان فيه نجاسة وذهبت به إلى من يغسله بطريقة البخار أو غيرها من الطرق، ستجد أن الثوب أصبح نقيا ليس فيه أي أثر للنجاسة، لكن لم يستعمل فيه الماء، لأنه أصلا هذا النوع من القماش لو استعمل فيه الماء لفسد، بعض الأقمشة ما يصلح لها الماء. فهل هذه تكفي لإزالة النجاسة أو لابد من استعمال الماء؟ عند المؤلف رحمه الله تعالى وعند جمهور أهل العلم أنه لابد من استعمال الماء لإزالة النجاسة، وإذا استعمل غير الماء لإزالة النجاسة فإن النجاسة لا تزول، وسيذكر لهذا أدلة كثيرة فيما يأتي من الكلام. نعم، ماء متبخر. نعم.
عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي ثوب واحد
إلا ثوب.
ليس لي إلا ثوب واحد وأنا حيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره، المقصود أن الدم الآن إذا حتته وقرصته ونضحت بالماء واستعملت ما استطاعت، حتى لو استعملت بعض الحواد والمنظفات والصابون، أحيانا يبقى أثر لون، أثر اللون، اللون ذهبت عين النجاسة لكن أحيانا يبقى هذا الأثر، هل هذا الأثر يضر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن النجاسة مرتبطة بالعين، هذه عين النجاسة، سواء كانت عذرة أو كانت بول أو كانت دم، فإذا زالت عين النجاسة زال حكمها. أما هذا الأثر الذي لا يزول فإنه يعفى عنه، لأن أثر النجاسة ليس هو النجاسة. طيب ما المعيار في هذا الأثر؟ المعيار فيه أنه أثر لا يزيله الماء، الماء مهما فعلت لا يزول. تعرفون بعض التصبغات مهما استعملت فيها من الماء لا يمكن أن تزول، لا تزول حتى تستعمل مواد التنظيف، بل ربما بعض مواد التنظيف حتى لا تنفع في إزالة هذا اللون، فلذلك عفي عن هذا اللون اللي هو أثر النجاسة، لكن بشرط أن يكون قد زال عينها. نعم.
وعن معاذة قالت سألت عائشة عن الحيض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من الصفرة.
تغيره بشيء من الصفرة، يعني تضع زعفران أو مسك أو أي دهن آخر تضع عليه حتى إذا رآه أحد يظن أنه من أثر الطيب وليس من أثر النجاسة. نعم.
قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي فيهن ثوبا. رواه أبو داود.
نعم، لا تغسله لأن الدم لا يصيب، يدل على أن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر، ولا تحتاج إلى أن تغسل ثيابها إلا إذا صابها دم النجاسة. نعم.
تعيين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال إذا اضطررتم إليها فأغسلوها بالماء وأطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فاربحوها بالماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم. والرحض الغسل، الرحض هو الغسل، ارضحوها بالماء يعني يغسلوها بالماء. الآن هذا الحديث سيأتي المؤلف ليذكره في باب الآنية، سيعيده المؤلف رحمه الله تعالى مرة أخرى، لكنه ذكر هذا الحديث للدلالة على أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، هذا رأي المؤلف وهو رأي كثير من الفقهاء أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، يستدل لذلك بأنه قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء، نص على الماء. والحديث الآخر لم تجدوا غيرها فرضحوها أو فرحضوها بالماء، ارحضوها بالماء يعني اغسلوها بالماء، يدل على أن الماء هو المتعين لإزالة النجاسة. التعين الماء لإزالة النجاسة الذي ذهب إليه المؤلف يشكل عليه ما سيذكره المؤلف بعد ذلك من حديث النعل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان بهما أذى فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. مسح النعلين إزالة للأذى بمجرد المسح بالاحتكاك بالأرض، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم كافيا ليصلي الإنسان بها، ولو كان غير كاف لما صلى الإنسان بها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي جاءه جبريل فأخبره أن بنعليه أذى فألقاهما. إذن مجرد مسح الإنسان للأذى بالأرض حتى يزول الأذى، تزول عين النجاسة، يكفي لإزالة النجاسة. لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغسل. وكذلك ورد أمر النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بإطالة ذيل الثوب، فقالت إن نمر على المكان الذي فيه الأذى، قال يطهره ما بعده. وهذا يدل على أن مجرد سحب الثوب على المكان الذي ليس فيه أذى بعد الموضع الذي فيه أذى يكفي لطهارته ولا يحتاج إلى أن يغسل. هذه النصوص تدل على أن النجاسة لا يتعين لإزالتها طريق معين إلا ما بين الشارع فيه طريقا معينا، مثل الكلب، الكلب أمرنا أن نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. في غيره لم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها تغسل 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6. لذلك النجاسة لا حد في غسلها بالماء، وكذلك لا حد في تطهيرها، لأن الحكم مرتبط بعين النجاسة، فإذا زالت العين زال الحكم. الآن أنت إذا رأيت ثوبا ليس فيه نجاسة فإنك ستصلي فيه. طيب وإذا كانت هذه النجاسة قد زالت سابقا بشيء آخر غير الماء، أنت هذا لا يعنيك، لأنك الآن في تجد أمامك ثوبا يستر عورتك ليس فيه نجاسة. هذه النصوص التي قدمناها تدل على أن مجرد زوال النجاسة يكفي لتغير الحكم من حال النجاسة إلى حال الطهارة، ولا يشترط لذلك استعمال الماء فقط، لأنه لا يوجد دليل على استعمال الماء فقط، لا يوجد نص يقول لا تزول النجاسة إلا بالماء، بخلاف الوضوء فإن الوضوء لا بد فيه من استعمال الماء، فإن عجز الإنسان عن الماء عدل إلى التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. أما في إزالة النجاسة فلم يرد مثل ذلك. صحيح أن الأصل في استعماله هو الماء، لأن الماء أسهل في التطهير وأدعى إلى سرعة زوال النجاسة، لكن لا نقول أنه هو الوحيد، هو الطريق الوحيد لإزالة النجاسة، بل كل ما حصل به ذهاب عين النجاسة فإنه يكفي، وسيأتي هذا الكلام بعد قليل. نعم.
باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
بعثتم ميسرين على الناس ولم تبعثوا معسرين عليهم. نعم.
رواه الجماعة إلا مسلم. وعن أنس مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يعني أكفف
كف عن بولك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر
ولا القذر
إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه،
يعني صبه عليه. نعم.
متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزلموه أي لا تقطع عليه بوله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد.
نعم. يقول المؤلف هذا الحديث يدل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء، يعني إذا صب عليها ماء كثير حتى هذا الماء أهلكها، يعني أخفاها، أخفى النجاسة، أخفى البول، فإنه يطهر، تطهر الأرض بذلك. وإلا لو لم تكن تطهر لكان هذا تكثيرا للنجاسة، لأن الذنوب من الماء، قربة من الماء، ليست ماء كثير، أكثر من القلتين، هي أقل من القلتين، فإذا وقعت على الماء على البول تصبح الماء نجس، يعني كأنك تزيد النجاسة في المسجد. وهذا يدل على أن مجرد صب الماء على البول على الأرض يكفي للتطهير، وإلا لو لم يكن كافيا للتطهير فكأنما زاد النجاسة في المسجد. الآن كيف يحصل تطهير الأرض المتنجسة؟ يحصل بمكاثرتها بالماء الطاهر، يعني تأتي بماء طهور تصب عليها، يكون الماء أكثر من البول تصب عليها. استدل به على نفس المسألة السابقة أن تطهير النجاسة إنما يكون بالماء، يقول بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بحفر الأرض ولا بإلقاء التراب في الخارج ولا بإحضار تراب آخر، وإنما اكتفى بصب الماء، وهذا يدل على أن الماء هو الذي يحصل به تطهير النجاسة. طبعا لا شك أن الماء يحصل به تطهير النجاسة، لكن لو ترك البول حتى جف ولم يعد له أثر لكان هذا المكان طاهرا بدليل أن النجاسة اختفت. ويشهد لهذا أن النبي أن الصحابة كانوا يقولون كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد كان في السابق ليس له أبواب، مجرد مظلة يستظل الناس بها ويصلون تحتها، فلذلك كانت الكلاب قد تدخل في هذا المسجد. لكن إذا لم يوجد عين للنجاسة فإنه لا أثر لهذا البول، لأنه قد ذهب أثره. فإذا وجد الأثر مثل ما كانوا في المسجد يجلسون وسيصلون يحتاج إلى تطهير المكان بشكل سريع، فلذلك يصب عليه الماء. لكن لو لم يصب الماء حتى زالت النجاسة فإنها تطهر. بخلاف شيء آخر، الآن لو كانت الأرض مثل الأراضي الآن الموجودة مكونة من البلاط والإسمنت فوقع فيها البول، لا يمكن نقول أن الأرض ستتشرب البول، سيبقى أثر البول. وكذلك لو وقع فيها الدم سيبقى أثر الدم، فمثل هذه تحتاج إلى أن تغسل بالماء حتى يزول، بالماء أو بغيره حتى تزول أثر النجاسة، حتى تزول عين النجاسة. أما مثل التربة التي كانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تتشرب هذه الأمور التي تقع عليها حتى يزول أثر النجاسة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول: أريق على بولي سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين. ميسرين، هل الذين بعثوا هم الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي بعث؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقول بعثتم؟ لأنهم مبلغين عنه، مبلغين عن المبعوث، فهم في مقام التبليغ عنه عليه الصلاة والسلام، وهم ورثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام في مهام التبليغ. يدل هذا الحديث على نجاسة بول الإنسان، ولا شك أن بول الآدمي وعذرته نجسة بالاتفاق، ليس فيه خلاف، لم يختلف العلماء أن بول الآدمي نجس. بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قوله إنما هي هذا للحصر، صحيح؟ يعني المساجد لذكر الله. طيب هل إذن يسوغ في المسجد أن ينام الإنسان أو أن يتحدث أو يلقي فيها درسا علميا؟ نعم، دروس من ذكر الله، أحسنت. هل يصلح فيها إذن أن ينام الإنسان؟ إذن قوله إنما هذه المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، هذا الحصر يقول المسجد منطوقه أن المسجد بني لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. مفهومه ماذا؟ أنها لم تبنى لأشياء أخرى مثل النوم والأكل والحديث العام. طيب هل هذا المفهوم المخالفة مراد أو غير مراد؟ غير مراد. بأي دليل؟ يقولون بإجماع. بالإجماع، أجمع الناس على أنه يجوز الإنسان يأكل في المسجد وأن ينام فيه وأن يعتكف فيه وأن يتحدث فيه، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحدثون والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر، وكان ينشد فيه الشعر بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطأ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطي الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذا الحديث الذي يدل على أن النعل يحصل تطهيرها بمجرد مسحها في موضع طاهر، فإذا مسحت بموضع طاهر فإنه يطهر النعل بذلك ولا يحتاج إلى أن يغسل بالماء سواء كان رطبا أو يابسا. فالحديث لم يفصل في حال النعل والأذى الذي فيه. نعم.
نضح بول الغلام إذا لم يطعم.
طبعا عند الفقهاء الذين يقولون أنه لابد من الطهارة من إزالة النجاسة بالماء لا يشكل عندهم هذا الحديث، يقولون هذا الحديث معناه أن هناك أشياء مستثنى من قاعدة استعمال الماء، وهي النعل وذيل الثوب، فهي مستثنى من قاعدة استعمال الماء. في غير هذه المواضع المستثنى فإن الأصل لا يستعمل الإنسان إلا الماء لإزالة النجاسة. نعم.
نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا، رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري، وكذا أحمد بن ماجة، وزاد: ولم يغسل. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهما يبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي بن ماجة. وعن أم مكرز الخزاعية قالت: أتي بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. وعن أم مكرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجة. وعن أم فضلة لبابة ابن حارث بنت حارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك وألبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
نعم، هذه الحديث تدل على هذا المعنى الذي بوب به المؤلف رحمه الله تعالى، أن بول الغلام ينضح إذا لم يطعم. أولا، ما الفرق بين النضح والغسل؟ النضح ليس الرش، النضح ابتداؤه رش صحيح لكن الصب للماء، لكن ما الفرق بينه وبين الغسل؟ لا، الفرق ليس غسلا، الفرق أمر زائد على الغسل. الغسل تصب الماء وينسكب الماء من القماش، تصب الماء على 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 الشماغ، والماء بعد ما تصبه على الشماغ يقع منه. أما لو صبيت الماء بحيث يغمره ولا يتقاطر من شيء، هذا يسمى نضح، هذا النضح ليس مجرد الرش. طبعا هو يكون بالرش، أنت ترش حتى يمتلئ بالماء، هو أول رش لكن يستمر حتى يمتلئ كله بالماء. أما الغسل فلابد تصب عليه الماء حتى يتقاطر منه، بذلك يكون غسل. إذا أريد استيفاء الغسل مثل ما قدمنا في غسل دم الحيض يحتاج إلى تقريص وحك. إذن البول الجارية يغسل بمعنى أن يصب عليه الماء صب الغسل، أما الغلام فإنه يرش حتى ينتضح بالماء. هذا التفرقة هنا بحث الفقهاء لها عن أسباب، لكن الحقيقة أنه لا يوجد سبب، لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على سبب لذلك، ومثل هذه الأمور لا يعرف لها سبب، فنبقى فيها على التعبد. نقول: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فنتوقف عند أمره عليه الصلاة والسلام. هذا النص في البول. أما العذرة فإنه لا فرق فيها بين الذكر والأنثى. إذا حصل من الذكر أو من الأنثى فإن الحكم واحد، كلاهما يغسلان. هذا الحكم خاص بالطفل الذي الرضيع الذي لم يطعم، يعني لم يستقل بأكل الطعام، يعني ما أكل، إنما يأكل يشرب الحليب سواء كان حليب أمه أو كان الحليب المجفف الذي يصنع له، بحيث لا يستقل. ربما يأخذ مثلا يحنك بتمرة، ربما يلقم العسل يوضع في فمه أو نحوي، أو يوضع بعض الأدوية، لكنه لا يكتفي بالطعام، بل يحتاج إلى شرب لبان أمه أو شرب الحليب الذي يقدم له. ما دام بهذه المثابة فإنه يشمل هذا الحكم، وهو أنه يعفى عن البول. بوله نجس ولا طاهر؟ نجس، لكنها نجاسة مخففة. في الشرع هناك نجاسات مخففة، سيأتينا المذي مثلا، هناك نجاسات يكتفى فيها بالنضح، يعني أن تصب الماء على الموضع، فهذا الرش الذي يبلغ حتى يمتلئ الموضع الأذى بالماء يكفي لإزالتها مع أنها نجسة، لأن فيها في هذه النجاسات المخففة معنى يقتضي أن لا تحتاج إلى الغسل، بخلاف النجاسة المتوسطة وهي كل النجاسات الموجودة متوسطة تحتاج إلى الغسل، وهناك النجاسة المغلظة وهي التي قدمناها دم الحيض. نعم تفضل، كان عندك سؤال. يعني هذه علل مظنونة لا ندري عن صحتها. نعم نعم.
باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قدموا فاشتووا المدينة.
اشتووا يعني مرضوا من جوها، صارت يعني مكان يسبب لهم الأمراض. نعم.
فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. اشتووا أي استوخموها. وثبت عنه أنه قال صلوا في مرابط الغنم، فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة.
نعم. الآن المؤلف يقول إن هؤلاء الأعراب قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهم حدثاء عهد بالإسلام، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا بهذه اللقاح التي أمر بها فيشربوا من أبوالها وألبانها، لأنهم مرضى، وكانت العرب تتداوى ببول الإبل. مع ذلك ما أمرهم وهم حدثاء عهد بالإسلام، ما قال إذا جئتم لأخذ أبوالها فانتبهوا ألا يصيبكم شيء منها، تحرزوا عن أن يصيبكم شيء منها، أطلق لهم، قالوا اشربوا من أبوالها وألبانها. فما دام قد أطلق لهم دل هذا على أن بولها لو أصاب ثيابهم لما أثر، صحيح؟ لأنه لو كان له تأثير لنبههم، خاصة أنهم حدث عهد بإسلام، لو كانوا ممن أسلم قديما لا أمكن لأحدنا أن يقول إنهم يعرفون حكم تطهير النجاسة، هؤلاء حدث عهد. أضف لذلك أنه أذن لهم بشرب البول، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والنجاسات محرمة. الآن كل النجاسات حرام، لا يجوز الإنسان يتناول شيئا من النجاسات، مع ذلك أذن لهم بشرب أبوالها، فدلت على أنها ليست بنجسة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من أن يوجد فيها شيء من بولها، فدل هذا على أن بول الإبل والغنم طاهرة. طيب الآن عندنا منصوص عليه وهو الإبل والغنم. نعم الإبل نهى عنها، لكن عندنا حديث شرب الأبوال والألبان. عندنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في أبوال الإبل وما أمرهم بالاحتراز منها، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بول. ما العلة الموجودة في الإبل والغنم التي جعلت بولها يعفى عنه؟ أنها مأكولة اللحم، فنأخذ هذا الحكم في كل مأكول اللحم ونقول كل مأكول اللحم بوله طاهر، ونقول ما دام يجوز أكل لحمه، البول إنما يخرج من أي شيء؟ من أعضائه الداخلية، وأعضائه الداخلية يجوز أكلها، فصار بوله طاهرا. طبعا لا مانع للإنسان أن يستقذره، استقذار شيء آخر، لكن ما نقول أنه نجس بحيث لو وقع على ثوبه ما تصح صلاته ونأمره بغسله، إنما نقول أنه طاهر وإن كان الإنسان يستقذره. نعم، ما يؤكل لحمه بوله ومنيه وروثه طاهر. ولذلك في أسواق المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، ألا يبيع الناس أرواث؟ يبيعون روث الغنم يستعمل للسماد، ويبيعون زبل الدجاج يستعمل للسماد أيضا، أليس كذلك؟ ويبيعون الروث أيضا، حتى روث البقر يستعملونه حتى وفي غير تسميد الأرض يستعمل حتى كوقود. على كل هذا موجود، هل النجس يجوز بيعه؟ الحرام ما يجوز بيعه، النجس ما يجوز بيعه، وهذا يدل على أنها كلها طاهرة. طبعا من إذا قلنا أن ما يؤكل لحمه بوله طاهر، طيب غير مأكول اللحم طاهر ولا نجس؟ نجس. مثل خل الإنسان، نبي الحيوان، والإنسان بإجماع ما في إشكال، الكلب والخنزير، طيب والحمار نجس ولا لا؟ نجس. طيب والكلب والقط كله نجس، والفأر كلها أبوالها نجسة، أبوالها نجسة، لكن أبوالها كلها نجسة، البول كله نجس، استثنينا فقط بول إيش؟ مأكل اللحم. بول مأكل اللحم طاهر، طاهر ما نقول معفي عنه، وبول الصغير الذكر نجاسة مخففة فيها تخفيف من الشرع في غسله، غيره من الأبوال كلها نجسة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل، وأيضا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، لكن لما لم يمنع الأعراب عن أن يغسلوا ما يصيبهم من البول دل على أن البول طاهر. طيب ماذا نفعل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في معاطن الإبل؟ نحمله على أن له معنى آخر، الأدوية، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. الضرورة لو قال لهم إذا ما وجدتم ماء وخشيتم من الظمأ وكاد أحدكم يموت من الظمأ يشرب البول، هذا صار ضرورة، لكن هم الآن عندهم ألبان ويريدون الدواء، أنت هل يجوز لك أنك تأخذ دواء نجس محرم تقول بتداوى به؟ نقول ما يجوز، هو ما جعل الله فيه الشفاء، مضطر لو كان فيه شفاء، الميتة مب شفاء مب دواء، ميتة الواحد الآن ما عنده شيء يأكله أو ما عنده شيء يشربه، الله ينفع بكم. على كل قيل بنجاستها، يعني مو بقول شاذ اللي تقوله. تفضل.
ما جاء في المذي عن سهل بن حنيف قال
حنيف
عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال.
نعم.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه.
فترش. الآن المذي معروف هو الذي يخرج من القبل عند فتور الشهوة، إذا ثارت شهوة الإنسان ثم فترت هذه الشهوة فإنه يخرج منه المذي. ويحصل خاصة عند غير المتزوجين ألا يدرك هو الفرق بين المذي والمني. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لسهل بن حنيف ولعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن المذي يخالف المني. أولا يخالف في أن المني يوجب الغسل والمذي لا يجب منه الغسل، وهذا بالاتفاق. ويخالف أيضا في أمر آخر، وهو أن المذي لا بد فيه من نضح الماء، أما المني فسيأتينا فيه تفصيل. المذي كيف يكفي فيه نضح الماء؟ يقول يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصابه منك، يعني تأخذ الماء فترش حتى تغمره بالماء الموضع الذي أصاب الثوب من المذي، إذا أصابه مذي ترش عليه الماء حتى يمتلئ بالماء، هذا يكفي للطهارة. المذي طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب نجاسة إذا مخففة ولا مغلظة؟ مثل نجاسة الصغير. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نأخذ من نجاسة بول الصغير والمذي قاعدة أن كل ما كان يشق التحرز عنه من أنواع النجاسات أن يخفف فيه ويكفي فيه النضح. فيقاس عليه مثلا ما يعاني منه كثير من الناس الآن، أنهم يصيبهم بعدما يفرغوا من قضاء الحاجة والبول تخرج منهم أحيانا قطرات من البول، هذا مرض بسبب ضعف العضلات، عضلات الحوض، لكن من كثرة سؤال الناس يبدو أنه مرض منتشر. هذا المرض يصعب على الناس أن يتحرزوا منه. فاستصحاب لقاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية نقول يكفي فيه النضح، يعني أن يرش موضع هذا بالماء ليكون مجزيا في التطهير. إذن هذا الحديث يدل على أن المذي ليس فيه غسل وإنما يكفي فيه الوضوء، وأنه نجاسته مخففة فيكفي فيه أن يرش بالماء حتى ينغمر بالماء. نعم.
وعن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أخرجاه. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ.
نعم، علي رضي الله تعالى عنه كان رجلا مذاء فاستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا استحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟
لمكانته،
لأنه زوج ابنته. طيب وإذا صار زوج ابنته ما الإشكال؟ نعم، لأن المذي يخرج عند ثوران شهوة وفتورها، والشهوة إنما تتعلق بابنته. وهذا الأدب يدلنا على أنك إذا تكلمت مع أقارب زوجتك ألا تثير عندهم ما يتعلق بشيء يتعلق بالشهوات، هذا ما يليق بالإنسان. يتكلم مع الكلام المباح طبعا، يتكلم مع من أراد، لكن لا يتكلم في هذا مع أقارب زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الوضوء، معنى أن حكم خروج
جاء وصل الأذان.